الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهناك أسئلة يجب على الإنسان أن يسأل نفسه إياها، وهي أسئلة بدهية، ومن الواجب أن يفكر الإنسان في إجاباتها. منها مثلاً: هل أنت طارئ على هذا الكون أم أنت أصيل فيه؟ هل أنت دخيل على هذا الوجود أم أنت أصيل فيه؟ وإذا كان ذلك كذلك، فقاعدة العبودية أن الإنسان إذا كان عبداً فإنه يكون تحت أمر سيده، لأنه ملك له، يصرفه كيف يشاء ويوجهه كما يريد. وأنت لا تقبل من أجيرك أن يصنع لك شيئا على هواه، يعني إذا استأجرت نجارا ليصنع لك مكتبا فصنع كرسيا، فإنك تقوم بفسخ عقد الإجارة وتقول: لا شيء لك. أنت لا تقبل من أجيرك أن يسير على هواه، فكيف بخادمك وإن كنت لا تملكه؟ فكيف بعبدك الذي تملكه ولك أن تصرفه؟ فقاعدة العبودية أن الإنسان عبد لله جل وعلا، لو استقرت في النفس كما هو الأصل، لأن الإنسان عبد خلقه الله تبارك وتعالى لعبادته. فإذا استقرت هذه القاعدة في النفس استقراراً صحيحاً سهل كل شيء واستقامت الأمور كلها. وإذا كان ذلك فاشياً في المجتمع فهو أسعد مجتمع على ظهر الأرض، لا ظلم فيه ولا جور، والكل عبيد، لا سيد ولا مسود. لو أننا نظرنا مثلاً فيما يتعلق بأمر حرمه الله جل وعلا، يحرمه لأنه السيد، لأنه الإله، لأنه الخالق، فيحرمه على المخلوق الذي خلقه والعبد الذي صنعه والذي أوجده من العدم من أجل أن يقوم بما يأمره به وأن ينتهي عما ينهاه عنه. لو نظرنا إلى الغيبة في قاعدة العبودية وجدنا الانتهاء عنها من أيسر ما يكون. أما إذا نازعت الإنسان نفسه فخرج عن إطار العبودية وصار يعمل على هواه، فإنه يجد في ذلك مشقة بالغة، وكذلك كل الأمور مما يتعلق بفعل ولا تفعل، مما يتعلق بالأمر والنهي. في قاعدة العبودية الكل يسير ميسر، لا صعوبة فيه، عبد ينفذ أمر سيده، افعل فيفعل، لا تفعل لا يفعل، انتهى الأمر، لأنه مسود وليس سيدا، لأنه عبد وليس إلها، لأنه مخلوق وليس خالقا، لأنه دليل للعزيز. فينبغي أن يفكر الإنسان في هذا وأن يجتهد في تحقيقه في نفسه، لأنه لذلك الله جل وعلا خلقه. وهذه الوظيفة التي تطلب منا في مدة وجودنا على الأرض، وهي لمحة كلمح البصر، خطفة كالبرق، حياتنا في هذا الوجود بالنسبة لهذا الوجود لا شيء، مع أن له مبدأً ومنتهى، فليس أزلياً أبدياً، وإنما هو مبدوء ومنتهى. وأما حياتنا فيه فكغمضة العين وكغمضة البرق، شيء عابر ثم نمضي. فهناك وظيفة نؤديها في هذه الحياة. فلننظر مثلاً فيما حرم الله تبارك وتعالى علينا من هذه الآفة من آفات اللسان، ولننظر كيف نحققها. الغيبة هي ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظهر الغيب، ذكرك أخاك بما يكره سواء أكان فيه ما تقول أم لم يكن. هكذا بيّنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. رواه مسلم. فذكرك أخاك بما فيه مما يكره ذكره، هذه هي الغيبة. ولا بد أن نفرق بدءاً بين الغيبة والغيبة، لأن كثيراً من الناطقين يعبر عن الغيبة بكسر الغين المعجمة، يعبر عنها بالغيبة، وبينهما فرق. فالغيبة من غابة غيبة وغيابة، وهي ضد الحضور. الغيبة ضد الحضور. وأما الغيبة فمن اغتابه غيبة واغتيابا، فنفرق. فهذا المحرم الذي نحن فيه هو الغيبة، وهذه الغيبة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أنها انتهاك لحرمة كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرمة الغيبة عند الله كحرمة يوم النحر في الشهر الحرام في البلد الحرام. قال النووي: أما الغيبة، وركز في هذا جيدا لتعلم أن قاعدة العبودية تيسر عليك الأمور كلها، أما إذا انفلت ولن تستطيع فهذا أمر عسر جدا. فأما الغيبة فهي ذكر الإنسان أخاه بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. أما البدن فكقولك: أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر. وأما الدين فكقولك: فاسق، سارق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس باراً بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة. وأما الدنيا فكقولك: وقليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقاً، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه. وأما المتعلق بوالده فكقولك: أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي، إسكاف، بزاز، نخاس، نجار، حداد، حائك. وأما الخلق فكقوله: سيء الخلق، متكبر، مرائن، عجول، جبار، عاجز، ضعيف القلب، متهور، عبوس، خليع، ونحوه. وأما الثوب فواسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب ونحو ذلك، ويقاس الباقي بما ذكرناه. ضابطه ذكره بما يكره. يقول تعالى في محكم التنزيل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره، أيحب أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ لا شك أنكم تكرهون ذلك، وتعافه نفوسكم وتتقزز منه وتنفر منه، فكرهوا أيضاً اغتيابه وذكره بما يكره. احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه، إنما المغتاب كالآكل من لحم أخيه. قال عدي بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له. والغيبة ذات أسماء ثلاثة: الغيبة والإفك والبهتان. فإذا كان في أخيك ما تقول فهي الغيبة، وإذا قلت فيه ما بلغك عنه فهو الإفك. إذا قلت فيه ما بلغك عنه فهو الإفك، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فهو البهتان. هكذا بين أهل العلم الغيبة، فهي تشمل كل ما يفهم منه مقصود الذم، سواء أكان بكلام أم بغمزة أم بإشارة أم بكتابة. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فاحذر أيها المغتاب، فإن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وما ربك بظلام للعبيد. الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالغيبة كثيرة جدا، ومعناها أن تذكر أخاك الغائب بما يكره إذا بلغه بأي شيء كان. كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين. أقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين، كأن يذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية. فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم. وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد ابتلي بآفة عظيمة، تاب الله علينا وعليه، يظهر الدعاء ويخفي قصده. والمستمع للغيبة شريك فيها، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه. فإن خاف وكان للمغتاب سطوة فبقلبه، وإن قدر على القيام فيقوم، أو قطع الكلام بكلام آخر يلزمه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على نصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. من أذل عنده مسلم وهو يقدر على نصره، أي فلم ينصره، أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ورأى عمرو بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له: ويلك، نزه سمعك عن استماع الخلا كما تنزه نفسك عن القول به. لا تنزه لسانك فقط، ولكن نزه أذنك أيضا، نزه سمعك عن استماع الخنا أي الفواحش كما تنزه نفسك عن القول به. فالمستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. المغتاب نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. ولو ردت كلمة سفيه في فيه أي في فمه لسعد بها رادها كما شقي بها قائله. ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائله. الأمور التي تدعو إلى الغيبة والأسباب التي تبعث عليها كثيرة، منها تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه ولا يحل. من الأسباب البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم، ويرى ذلك من حسن المعاشرة. ومن الأسباب إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول: فلان جاهل وفهمه ركيك ونحو ذلك، ورضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه. فإذا كان فلان جاهلاً وكان فهمه ركيكاً فالذي يحكم عليه ثاقب الفهم، عالم ببواطن الأمور، غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم له، فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. من الأسباب اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا، صارت حرفة، صارت مهنة. وليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نُقِل إليه من سيئات خصمه، فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. نتعب في تحصيل الحسنة في هذا المجتمع الهائج المائد بالمعاصي والموبقات والتشابكات بين الناس والتعقيدات، نتعب في أن نحصل حسنة ولكن سرعان ما نبددها، تهون علينا جدا كأننا لم نتعب فيها ولم نحصل، وهذا سفه. فالمغتاب من أسفه الناس عقلا وأحمقهم حمقى. لماذا؟ لأن الإنسان لا يغتاب إلا من يكره، لن تغتاب من تحب، إنما تغتاب من تبغضه، من لا تطيقه. وفي يوم القيامة تكون أمك وراءك تطلب منك حسنة فتبخل بها عليها، أبوك وراءك يوم القيامة في العرصات يطلب منك حسنة، ابنك، ابنتك، أخوك، أختك، وكذلك هم معك. إذا طلبت من أبيك لا يعطيك، إذا طلبت من أمك فكذلك، من ولدك فكذلك، وأنت تقول لولدك أي أب كنت لك؟ يقول خير أب. فتقول حسنة أريدها اليوم، فيقول أخاف مما منه تخاف ويفر منك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فحسنة تبخل بها على أبيك وعلى أمك على عظم حقها عليك، أنت تعطيها يوم القيامة لأبغض الناس إليك. هذا عقل يكتال من حسناتك، وأنت كلما كنت له مبغضاً أكثرت في إعطائه من حسناتك، تنقل إليه من حسناتك. فإن لم يكن لك حسنات فنيت حسناته لكثرة من اغتبت ومن وقعت في أعراضهم ومن أسأت إليه، حتى إذا فنيت حسنات الأبعد أخذ من سيئات الآخر ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هل هذا عقل؟ فلماذا؟ ولماذا تورط نفسك؟ خاصة أن التوبة من الغيبة عسرة جدا، لأنها من حقوق العباد. اذهب إليه فاستسمح، من يسمح لك؟ ومن يقبل منك أن تقول اجعلني في حل فقد وقعت فيك؟ أين النفس السمحة التي تقول عفى الله عنك، لا تثريب عليك، غفر الله لك، سامحتك، أحللتك؟ أين هي هذه النفس السمحة؟ وإنما سأقول ماذا قلت. فإذا صارحته بما قلت ربما نشبت معركة وسالت فيها دماء. وإن قلت له اجعلني في حل من غير أن أذكر لك تفصيلاً، يقول والله لا أسامحك أبداً، فماذا صنعت؟ فلماذا تجعل ذلك كذلك؟ حتى إن العلماء يقولون، فتذهب إليه وتستحله، فإن لم يحلك إلا بمال فأعطيه المال حتى يحلك. ولماذا تورط نفسك؟ لماذا تدخل في هذا المضيق؟ لماذا لا تتقي الله؟ لماذا لا تمسك لسانك؟ أيجبرك أحد على الكلام؟ أنت تتكلم بمحض إرادتك وبمجموع رغبتك، فلماذا؟ ولكن كما مر، القلوب قدور والألسنة مغارفها، وإنما يغرف لك لسانك من قلبك. فإذا كان القلب نقيا فلن يخرج منه إلا النقي الطاهر. فينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها، ويستحي أن يعيب وهو معيب، كما قال بعضهم فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. وهذا فاشن النقد، ننقد الناس، نفتش فيهم، لابد أن نخرج مكنونات عيوبهم. وانظر إليه في مشيته، في منطقه، في ملبسه، في أهله، في ولده، في بيته، في حركة حياته. ما لك أنت؟ اشغل نفسك بنفسك واتق الله ربك، ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت وأنت تورط نفسك؟ لأن التوبة من الغيبة من أعسر وأعقد ما يكون، فهي من حق العباد، ولا يمكن أن تمر في القيامة جزافا، لأن الدواوين عند الله تبارك وتعالى ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، لا يغفر الله عز وجل منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وديوان لا يدع الله منه شيئا. تقام الموازين القسط ليوم القيامة، وتوفى كل نفس بما عملت وبما كسبت وبما قدمت أيدي العباد. فلا بد من الحساب على كل صغير وكبير، حتى إن الله تبارك وتعالى يقتص، يأخذ الحق من الشاة القرناء للشاة الجلحاء التي لا قرن لها، وتكون القرناء قد نطحتها في الدنيا، فينشئ للجلحاء يوم القيامة قرنين لتنطح التي نطحتها في الدنيا لتقتص منها، ثم تكون ترابا. إذا كان ذلك كذلك، فلماذا بعث الله هذه الحيوانات؟ لإقامة العدل، لإحقاق الحق. ليس الأمر هكذا يمضي، وإنما الأمر مبني على إحقاق الحق وإقامة العدل في كل شيء بمثقال الذرة وما هو أدنى. وإن ظننت أنك سليم من العيوب فحسن، إذن ما الذي يجب عليك؟ أن تتشاغل بشكر الله الذي عافاك، ولا تلوث نفسك بأقبح العيوب وهو الغيبة. وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له، فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه. فلينظر المغتاب في السبب الباعث على الغيبة ليجتهد في قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها، فيعالج الغضب ويعالج موافقة الجلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخط الله، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه. وعلى نحو هذا معالجة باقي أسباب الغيبة. أسأل الله أن يطهر ألسنتنا من كل سوء، وأن يطهر قلوبنا من كل عيب، وأن يحفظنا قائمين وقاعدين وعلى جنب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.